النوع الثاني هو البدل على التراخي إذا كان الأصل لا يحد بوقت معين، إذا كان الأصل يطلب على التراخي ككفارة القتل واليمين ونحو ذلك، كفارة الظهار، كفارة الإعلاء، كفارة الجماع في صوم رمضان ونحو ذلك، فهذا يطلب على التراخي. فإذا كان المسلم يرجو أن يجد الأصل فإنه ينتظره ولو أدى ذلك إلى وفاته قبل الأداء، فإن توفي أدى أهله عنه. النوع الثالث ما اختلف فيه، وهو كفارة الظهار، فإذا كانت على التراخي فهي من النوع الأول، وإذا كانت النوع الثاني، وإذا كانت على الفوري فهي من النوع الأول. وكذلك اختلفوا في من وجد الطول لكنه لم يجد حرة يتزوجها في القرية التي هو فيها، كذلك شأنه اختلف فيه. قال بعضهم يتزوج الأمة، وقال بعضهم ينتظر حتى يجد حرة. ومن أمثلة هذه القاعدة أن المعتد إذا بدأت العدة من وسط الشهر فإنها تعتد بالأيام إلى الشهور، وإذا بدأتها من بداية الشهر تعتد بالشهور، وقال بعضهم بل تعتد بالأيام فقط في الشهر الذي بالنسبة للشهر الذي بدأت من وسطه، وباقي الشهور تعتد بالشهور فيه. إذا اعتدت بالأيام ستعد 120 يوما وعشرة أيام، لها 130 يوم. ما اعتدت بالشهور، الشهور قد تكون 30 وقد تكون 29. وكذلك بالنسبة للدين المؤجل، إذا أرخ بوسط الشهر كان مؤجلا بالشهر القمري. وبالنسبة لكذلك العادم للبينة ينتقل إلى الأدلة الأخرى التي هي قرائن وأحوال. من عدم البينة في الشهود ينتقل إلى العرف، ينتقل إلى الاستصحاب، ينتقل إلى قرائن الأحوال. ثم قال قال امضي للبدل، وثابت البرهان، وثابت البرهان كالعيان، ثم خلف لأسباب كخلف العين ذهب. وثابت البرهان كالعيان، هذه القاعدة، الثابت بالبرهان كالثابت بالأعيان، أو ما ثبت بالدليل ينزل منزلة المشاهدة. ومعنى هذه القاعدة أن ما ثبت بالدليل والبرهان الشرعيين ينزل منزلة المشاهدة والمعاينة. والأصل في هذه القاعدة قال الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، كما في سورة الآية الأولى، طبعا في سورة البقرة، الآية الثانية في سورة الطلاق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فهذه القاعدة مضطردة في معاملات الناس المختلفة والحقوق المختلفة يعمل بها في مجالات الشريعة كلها. والعمل بها يقتضي أمورا. الأمر الأول أن ما ثبت بالبينة لا يقبل من المدعي إن دعا عليه إنكاره بعد ذلك. الأمر الثاني أنه إذا قضى القاضي بالبينة العادلة فإن المدعى عليه لا يستطيع أن يدفع هذا القضاء إلا بسبب جديد. الأمر الثالث أنه إذا حكم القاضي بالبينة العادلة فإن الحكم يسري على المدعى عليه ومن له به علاقة ومثال ذلك: لو أتلف رجل أو سرق أو غصب مال امرئ وثبت بالبينة أي بالشهود أنه فعل هذه الأفعال فإنه لا يقبل إنكاره أولا. ثانيا: إذا حكم عليه القاضي لا يقبل منه دفع هذا الحكم إلا بسبب جديد. الثالث أنه إذا كان باع المغصوب أو المسروق إلى شخص آخر فإن هذا الشخص الآخر يتناوله الحكم وبالتالي يسحب منه المبيع. وقال: وثابت البرهان كالعيان ثم خلف لأسباب كخلف العين. من هذه القواعد كذلك أن اختلاف الأسباب منزل منزلة اختلاف الأعيان. اختلاف الأسباب، وتصاغ هذه القاعدة بطريقة أخرى، اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف الحقائق. والأصل بها القاعدة ما ثبت من حديث الشيخين إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بريرة فقدمت له تمرا والقدر على النار يغلي فيه اللحم فسأل عن ذلك فقالت له إنه لحم أهدي لي يا رسول الله تصدق به علي. قال هو عليك صدقة وهو لنا هدية. فتبين أن اختلاف سبب الملك تختلف به تنزل منزلة اختلاف الحقائق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأكل صدق، ولكن عندما اختلف الملك نزل ذلك منزلة اختلاف الحقائق. ومن أمثلة هذه القاعدة أنه لو زكي أو تصدق على الفقير فإنه يجوز له أن يهدي إلى الغني أو إلى الهاشمي، ويجوز له أن يبيع لهما. الزكاة التي زكي بها عليه، وكذلك الصدقة التي تصدق بها عليه. وكذلك لو زكى إنسان على شخص معين أو وهب له ثم مات الموهوب له والمزكى عليه وورثه المزكي والواهب، فإنه يحل له ذلك، لأن الملك، لأن سبب الملك اختلف. وكذلك لو وهب شخص هبة إلى شخص آخر ثم أراد أن يسترجعها برضا من الموهوب له، فتبين أن الموهوب له قد وهبه، فلا يصح استرجاعه، لأن اختلاف السبب الملك ينزل منزلة اختلاف الحق. لا يتصرف في الرعية الإمام إلا منوطا بالمصالح أيضا. هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها، لا يتصرف الإمام في الرعية إلا بمقتضى المصلحة العظمى. والأصل في هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كما في سورة النساء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. وقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله تعالى في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها الذين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله كان عفوا. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته. والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لرعيته وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك ما أخرجه مسلم غير قوله صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين فلا ينصح لهم فلا يجهد لهم ما ينصح كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. وكذلك حديث الذي أخرجه الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. كذلك ما أخرجه الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم من مال اليتيم إن احتجت أخذت فإن أيسرت رددت وإن استغنيت استعففت. وكذلك ما أخرجه أبو يوسف في كتابه الخراج قال بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة والحرب وعبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأراضين وقسم بينهم كل يوم شاة نصفها وبطنها لعمار بن ياسر وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لعثمان بن حنيف. وقال إنما جعلتكم وإياي بمنزلتي ومن مال الله بمنزلتي ولي اليتيم. فالله تبارك وتعالى يقول من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال: والله ما أرى أن أرضا تؤخذ منها كل يوم شاة إلا استسرع إلا استسرع إلا استسرع فيها الخراب. وكذلك قول الشافعي: الإمام في الرعية بمنزلة ولي اليتيم. وهذه القاعدة معناها أن الإمام إذا تصرف في مصالح الرعية بشكل لا يخدمها أو يعطل بعض الحقوق أو يؤخر بعضها أو يفوت بعض المصالح، فإن تصرفه غير نافذ شرعا وباطل. إن تصرفه باطل غير نافذ شرعا وليس ملزما. ومثله الأمير والقاضي، ومثله الأمير والقاضي والموظف والوصي وكل من له ولاية معينة على شيء معين، لأن هؤلاء جميعا نواب عمن استرعوه، عمن نواب عن رعيتهم، نواب عن رعيتهم. وعليهم أن يتصرفوا بكامل الإخلاص لها، والقاعدة أن الوكيل أهم بمثابة الوكلاء، والقاعدة أن الوكيل معزول عن غير النظر، يعني معزول عن غير المصلحة، عن غير النظر معناها غير المصلحة. فلا بد من أن يجتهدوا في إحقاق الحق وإبطال الحق، إبطال الباطل واستيفاء الحقوق وتطهير المجتمع من الرذائل وتنقيته من الفساد، وتنمية الموارد الاقتصادية بشكل صحيح، تنمية الموارد الاقتصادية بشكل صحيح. ويحرم عليهم أن يحابوا في ذلك لأجل سلطان أو قرابة أو طمع أو خوف أو جاه أو حظ من الحقوق، فإذا فعلوا ذلك فتصرفاتهم ملغاة شرعا غير ملزمة للرعي. ومن أمثلة هذه القاعدة نيابة الأمير عمن ليس له ولي في القيام بحقه في الدم إذا قتل فرد من المسلمين لا ولي له فإن أمير المؤمنين يقوم مقام وليه في المطالبة بالدم واستيفائه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ولكن لا يجوز له أن يتصرف إلا بمقتضى المصلحة الكاملة فلا يجوز له أن يعفو مثلا عن القاتل بلا مقابل لكن يجوز له إذا رأى المصلحة في ذلك وتبينت وترجحت أن يصالح بالدية أو بأكثر عن الدم وفي تقسيم الإمام لموارد الدولة ومنافع الأمة يجب عليه العدل بين أصحاب الحاجات المتساوية فإذا خرج عن ذلك القانون فعمله مردود باطل شرعا غير ملزم وفي الهبات لا يجوز للإمام ولا الأمير أن يهب مال الغير لأحد ولا أن يأذن فيه لأحد ولو فعل ذلك لضمن مال الغير وفي مجال تولية الناس لا يجوز له أن يولي إلا الأكفاء في المصالح المختلفة وبحسب ما تحتاجه كل مصلحة من الصفات والخصائص فلا يجوز له أن ينصب إماما فاسقا ولا أن يجعل على الجيش للمجاهد رجلا جبانا غير ماهر في فن الحرب وفي القيام على مصالح رعيته يجب أن تحكم حركته بالمصلحة العامة الراجحة فلا يجوز أن يزوج المرأة التي لا ولي لها لا يجوز أن يزوجها لغير الكفء بل لا بد أن ينتظر في ذلك الكفء فإذا فعل أي خالف ما وجب عليه في هذا كله اعتبر عمله باطل لاغ لا يجب على أحد تنفيذه. قال لا يتصرف في الرعية الإمام إلا منوطا بالمصالح العظام، وخذ بالإقرار وهو حجة قاصرة بالرد لا تشتت. من هذه القواعد الأخ خذ بالإقرار، يؤخذ المكلف بإقراره، والأصل في الأخذ بالإقرار أخذ الإنسان بما أقر به على نفسه، الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة توليتم إلا قليلا منكم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين من تولى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وخذ بالإقرار وهو حجته قاصرة بالرد لا تشتت. إذن من أدلة هذه القاعدة كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنه كانوا كافرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا شهدنا قالوا بلى شهدنا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة فليملل الذي عليه الحق، وهذا إقرار أنه أملى فإقرار منه بالحق الذي عليه وأخذ بذلك. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يكتمن في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره في قصة العسيف الذي زنى بامرأة سيده، قال: يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن الناحية أيضا العقلية، إقرار العاقل على نفسه يقبل، لأنه لا يقر على نفسه بما فيه الضرر إلا إذا كان صادقا، لأنه لا يكذب على نفسه بما فيه الضرر، بل إن العاقل السوي لا يرضى بأن يكذب أصلا. وهذه القاعدة الشرط فيها أن يخلو المقر من موانع الإقرار، من موانع الأخذ بالإقرار، وهي الصغر والجنون والإكراه والقصور والجهل، فلا بد من أن يكون المقر عاقلا بالغا عالما بحقيقة المقربه، غير مكره على الإقرار، فلا يقبل إقرار الصبي ولا المجنون ولا المعتوه ولا المكره ولا الجاهل بحقيقة ما يتلفظ به. ويشترط كذلك في قبول الإقرار ألا يعارضه الشرع، يكذبه الشرع، فإذا كذبه الشرع لا يقبل، أو يكذبه الواقع، يكذبه الشرع أو يكذبه الواقع، فإذا كذبه الشرع أو الواقع فلا يعتبر حينئذ. مثال تكذيب الشرع: إذا قال المشتري لنصف دار يمتلكها شخصان، اشترى نصفها فأراد المالك الثاني أن يأخذ بحقه في الشفعة، فقال له المشتري: أنا اشتريت هذه بمئة ألف. وقال البائع وهو شريكه: بل أنا بعت حصتي بمئتي ألف. وأقام بينة على ذلك، فإن إقرار المشتري بأنه اشترى بمئة لا يصدق فيه، وهنا يعطي الشريك مئتي ألف لشريكه إذا أراد أن يشتري، لأنه أقام البيع. وكذلك لو ادعى أحد أنه قطع عضوا من أحد آخر فجاء أقر أنه قطع عضوا من أحد آخر. عمر مثلا قال أنا قطعت عضو يد زيد، فجاء زيد فإذا يده سليمة لا يقبل عقاره على أنه قطع يده لأنه خالفه الواقع. الصورة الأولى خالفها الشر، الصورة الثانية خالفها الواقع. كذلك لو أقر بأمر مستحيل لا يصدق. لو قال أنا البارحة بحضرة جماعة جمعت بين النقيضين لا يصدق في إقراره على نفسه إذا كان الأمر مستحيلا. قال وخذ بالإقرار وهو حجة قاصرة. كذلك من هذه القواعد الإقرار حجة قاصرة، قاصرة يعني أنها لا تتعدى إلى غير صاحبها. فإقرار فالأصل القاعدة الأصل في هذه القاعدة قولهم الأصل أن المرأة يؤخذ بإقراره على نفسه ولا يقبل إقراره في إبطال حق لغير أو إلزام غير بحق أو إلزام غير بحق. وبعضهم يصوغها صياغة تبينها أكثر فيجعلها في مقابل يجعل الإقرار في مقابل البينة. يقول البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة، لأن البينة إذا ثبتت تشمل من له علاقة بمن ثبتت عليهم البينة. من أمثلة هذه القاعدة لو أقر بدين قال علي أنا وزيد لعامر 200,000 منها 100 وطالب أنا بها ومئة يطالب بها عمرا، علي أنا وعمر 200,000 لزيد، 100 أطالب أنا بها ومئة يطالب بها عمرا، فإنه يؤخذ بإقراره في حق نفسه ولا يثبت ذلك في حق عمر إلا ببين. ولو قال المشتري لبضاعة لشخص ادعى أنها مستحقة أقر له بذلك، أقر المشتري للمدعي بأنها مستحقة، فلا يرجع المشتري على البائع إلا إذا قامت بينة باستحقاقها، لأن إقراره لا يفيد في حق الغير. ولو ادعى مدع أمانة عند مودع فأقر المودع بأنها للمدعي، فلا يجوز أن يسلمها له لأن إقراره لا يفيد في حق الغير، ولا تسلم للمدعي إلا ببينة أو قبول من صاحب الوديعة. وتستثنى من ذلك أمور، الأول إذا استدانت امرأة رجل ولم تجد وفاء لدينها، فجاء الدائنون وأرادوا أن يزجوا بها في السجن وأقرت بالدين، فإن إقرارها يقتضي جواز سجنها ولو لم يأذن الزوج، مع أن سجنها فيه حق للغير، وهي إقرارها هنا تعدى إلى حق الغير، لكن تسجن بسبب إقرارها ولو كان في ذلك حق، ولو كان في ذلك حق للغير. نعم، من هذه الأمثلة المستثنات أن المرأة إذا أقرت على نفسها بدين ولم تجد وفاء فيحق لصاحب الدين أن يسجنها ولو كان ذلك فيه حق للغير وهو الزوج، فإقرارها إذن تعدى للغير. وكذلك لو أجر مؤجر منزلا واستحق عليه دين ولم يجد وفاء غير منزله، فإنه يبيع المنزل ولو كان ذلك فيه حق الغير وهو المستأجر. ومن تزوج امرأة مجهولة النسب ثم أقرت بأن أباه أب لها وصدقها الأب فإنه يفسخ النكاح ويعتبر النسب ولو كان ذلك في حق للغير. وخذ بالإقرار وهو حجته قاصرة بالرد لا تشتت، والإقرار لا يرتد بالرد، هذه قاعدة أخرى، الإقرار لا يرتد بالرد، الإقرار لا يرتد بالرد. ومعنى هذه القاعدة أن المقر له أن المقر له إذا رد الإقرار لا يرتد برده، فإذا قبله بعد حين ينفذ الإقرار على المقر. لكن هذه القاعدة فيها تفصيل، والتفصيل الذي فيها أنه يفصل بين المسائل التي تحتمل البطلان والإلغاء والمسائل التي لا تحتمل البطلان والإلغاء. فما كان محتملا للبطلان والإلغاء يرتد فيه الإقرار. ومثال ذلك لو أقر أن على زيد له أن عليه لزيد 100,000، أن عليه لزيد 100,000، وقال زيد ليس لي عليك شيء، فإنه يبطل حق زيد ولو قال بعد ذلك بعد حين نعم لي عليك 100,000، لا يقبل منه لا يقبل منه ذلك إلا ببينة أو إقرار جديد. لا يستحق ذلك الذي ادعى إلا ببينة أو إقرار جديد، لأنه أصبح بمثابة دعوى. وأما في الأمور التي لا تقبل الإبطال والإلغاء كالحرية والرق والعتق والولاء والنسب والطلاق والوقف، فلا يرتد الإقرار بالرد. فلو قال لشخص، قال لعبد زيد من الناس أنت حر، قال له يا زيد أنت حر، فنفى سيده ذلك، قال لا بل هو عبدي. فإنه إذا صار إليه يوما من الزمن يحر بمجرد صرورته، اشتراه يوما ما فإنه يحر لأنه أقر بحريته والإقرار لا يرتد بالرد. ولو قال أنا عبد لفلان وقال فلان لا لست عبدي، ثم قال بعد ذلك نعم أنت عبدي، لجرت عليه أحكام العبودية، لأن الإقرار لا يرتد بالرد. ولو قالت المرأة لزوجها أنت طلقتني، قال لا ثم قال نعم، لجرى عليها الطلاق لأن الإقرار لا يرتد بالرد. ولو قال زيد من الناس هذه الأرض وقف على المساجد أو على المقابر ثم ورثها بعد ذلك أو اشتراها تصبح وقفاً،